أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلت نوبة الكلام إلى مباحث العكوس والمراد من العكوس مباحث ثلاثة، وهي عبارة عن العكس المستوي وعن عكس النقيض الموافق وعن عكس النقيض المخالف، ثم يلحق بهذه الأبحاث الثلاثة عكس النقد. والمراد من العكوس هي القضايا التي ينعكس فيها الموضوع فينقلب محمولا، وينعكس المحمول فينقلب موضوعا. ثم هذه القضايا التي يعكس فيها الطرفان تختلف باختلاف الشروط، فتنقسم إلى عكس مستوى وإلى عكس نقيض وإلى عكس نقض كما سوف يأتي بيان ذلك. أننا في الأبحاث السابقة عندما تعرضنا إلى مبحث التناقض والتضاد بين القضايا والتداخل وإلى القضيتين المتداخلتين، هناك كنا نبحث عن النسب والعلاقات والملازمات الكائنة بين القضايا ذات الموضوع والمحمول الواحد. فكنا نقول مثلا كلما صدق كل باجيم كذب نقيضه وهو سين باجيم، فهناك علاقة وتلازم بين هاتين القضيتين ذات الموضوع والمحمول الواحد. فإن التناقض بين القضايا يكفي فيه تغاير القضيتين كما وكيفا وجهة مع بقاء موضوعهما ومحمولهما واحد، بل إن من شروط التناقض بين القضايا اتحادهما في الموضوع واتحادهما في المحمول كذلك. وكذلك العلاقة بين الموجب الكلية والموجب الجزئية، فإن إحداهما داخل في الأخرى فهما متداخلتان، فكلما صدقت الكلية صدقت الجزئية، ويلزم من كذب الجزئية كذب الكلية. وهذه العلاقة وهي علاقة التداخل ها هنا علاقة لزومية كائنة بين قضيتين لهما موضوع ومحمول واحد. وأما في العكوس فيبحث عن العلاقات وعن النسب وعن التلازم القائم بين القضايا مع اختلاف موضوعهما ومحمولهما. وإنما سميت هذه المباحث بمباحث العكوس لأن الموضوع ينعكس في القضية الأولى فينقلب محمولا في القضية الثانية، والمحمول الذي كان محمولا في القضية الأولى ينعكس فيصير موضوعا في القضية الثانية. ومن هنا يعلم أن المراد من العكس هو تبديل طرفي القضية. فإذا كانت القضية الأصل كل باء جيم، فالقضية المنعكسة سوف تكون بمعزل عن كمها وكيفها، سوف تكون جيم باء، فينقلب جيم موضوعا وباء محمولا. إذا اتضح ذلك يقع الكلام في النوع الأول من أنواع العكوس، والمراد من النوع الأول هو العكس المستوي. ويمكن تعريفه بأنه تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف. أما قولنا تبديل طرفي القضية فهذا بمثابة الجنس، لأنه يشمل كل العكوس، لأن كل مباحث العكوس إنما سميت عكوسا لأن الموضوع فيها ينعكس فيصير محمولا، فنحن نبدل الموضوع ونجعله محمولا في القضية الثانية، وكذلك المحمول نعكسه فنجعله ونصيره موضوعا. فقولنا تبديل طرفي القضية هذا التعبير بمثابة الجنس، لأنه يشمل العكس المستوي ويشمل عكس النقيض الموافق ويشمل عكس النقيض المخالف ويشمل عكس النقض. هذه المباحث التي سوف يأتي بيانها. فالقدر المشترك بين كل هذه المباحث هو أن الطرفين في القضية الأولى يتبدلان وينقلبان وينعكسان في القضية الثانية. ثم ينضم إلى هذا الجنس خاصة، وهي قولنا مع بقاء الصدق والكيف. أما قولنا مع بقاء الصدق فبمعنى أن التبديل وأن العكس يجب أن يصير بحيث يكون هناك تلازم بين القضيتين في الصدق، فإذا ما صدقت الأولى لابد أن تصدق الثانية، وهذا معنى قولنا مع بقاء الصدق، أي إننا نبدل طرفي القضية ولكن بشرط أن يكون هذا التبديل محافظا على صدق القضية الثانية، بأن تكون القضية الأولى مستلزمة للقضية الثانية، أو فقل بأن يكون صدق القضية الأولى سببا وعلة مستلزمة لصدق القضية الثانية. وأضاف أيضا قال مع بقاء الكيف أيضا، فإن كانت القضية الأولى موجبة فلا بد أن تكون القضية المنعكسة موجبة كذلك، وإن كانت سالبة فسالبة. وأما الكم يعني الكلية والجزئية فلم يشترط في العكس المستوي ذلك، فلم يشترط في العكس المستوي أن تتحد القضيتان في الكم، فليس كلما كانت الأولى كلية فيجب أن تكون الثانية كلية أيضا، ولا إذا كانت جزئية يجب أن تكون الثانية جزئية، فلا يشترط الاتحاد ولا يشترط الاختلاف أيضا، فلا يلزم إذا كانت الأولى كلية أن تصير الثانية جزئية، بل قد تكون كلية وقد تكون جزئية. وما يقع الكلام فيه ها هنا هو أنه متى يجب أن تكون الثانية يعني القضية المنعكسة كلية، ومتى يجب أن تكون جزئية؟ بعبارة ثانية، نحن نبحث في العكس المستوي عن الملازمة وعن العلاقة اللزومية بين القضية الأصل وبين القضية العكس يعني التي نعكسها عنها، ثم إننا نبحث أن هذه الملازمة متى تتحقق؟ هل تتحقق عندما تكون القضية المنعكسة كلية، أو أنها تتحقق عندما تكون القضية المنعكسة جزئية؟ ولذلك يجب أن نتعرض إلى كل قضية قضية على حدة، فنأخذ الموجب الكلية فنقول إن الموجب الكلية متى يكون هناك علاقة لزومية بينها وبين عكسها؟ هل يوجد تلازم بين الموجب الكلية وبين عكسها الموجب الكلية أيضا؟ فكلما صدق كل باء جيم فلا بد أن يصدق كل جيم باء مثلا، أو أن اللزوم إنما هو بين الموجب الكلية وبين الموجب الجزئية، فإذا صدق كل باء جيم فلا يصدق إلا بعض جيم باء. ومن هنا فإن العكس المستوي هو عبارة عن تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف، ثم يقع الكلام عن الكم وعن تحديده للحفاظ على مرتبة الصدق حتى تبقى القضية الثانية صادقة. فما هو كم القضية المنعكسة؟ هل يجب أن يكون كليا أو يجب أن يكون جزئيا؟ قبل أن ندخل في هذه المباحث لا بد أن نشير وأن ننبه على مسألة، وهي أن كلمة العكس في المنطق تطلق على أحد معنيين، تارة نطلق اللفظ العكس ونريد منه المعنى المصدري للعكس أي حدث العكس، الحدث الذي يقوم به الإنسان وهو أنه يعكس الطرفين فيبدلهما. وبهذا المعنى فالمراد من العكس نفس عملية تبديل الطرفين، ويقال للعكس إنه العكس بمعناه المصدري. وتارة يطلق لفظ العكس ونريد منه القضية المنعكسة، أو فقل نطلق العكس ونريد منه القضية التي وقع عليها العكس. فإذا قلنا مثلا، التفت، كل إنسان ناطق، هذه القضية الأصل، تمام؟ ثم إذا أردنا أن نعكسها فإننا نقوم بتبديل الطرفين، فنقول بعض الناطق إنسان. الآن التفت، كانت القضية كل إنسان ناطق، الآن تقول بعض الناطق إنسان. نفس عملية تبديل الطرفين هذه التي يقال لها عكس بالمعنى الأول، فالقضية الأولى لا تسمى عكسا والقضية الثانية لا تسمى عكسا أيضا، لأن العكس بمعناه الأول عبارة عن تبديل الطرفين، نفس عملية التبديل. ولكن بالاصطلاح الثاني للعكس وهو أن نطلق العكس على القضية التي وقع عليها العكس، فإننا نطلق على القضية الثانية إنها العكس حينئذ، مع أن العكس بمعناه الأول ليس إلا عملية هي عملية تبديل الطرفين، فلا القضية الأولى تسمى عكسا ولا القضية الثانية تسمى عكسا بالاصطلاح الأول. وأما بالنظر إلى الاصطلاح الثاني فيطلق على القضية الأولى إنها الأصل، وعلى القضية الثانية إنها العكس، لأن العكس كثيرا ما يطلق ويراد منه القضية التي وقع عليها العكس. وهذا تماما كما يجري في علم النحو، فإن كلمة لفظ، شوف الآن تقول مثلا لفظ زيد، ما معنى لفظ؟ لفظ، كلمة لفظ لها معنيان أيضا، تطلق ويراد منها أحد معنيين. اللفظ في اللغة عبارة عن الرمي، يقال لفظت النواة أي رميتها، ويقال لفظه الحوت يعني رماه خارجا. فاللفظ عبارة عن الرمي، ومن جملة ما يرمى أنك ترمي الصوت فتخرج هذا الهواء من الرئتين محتكا بالأوتار الصوتية. فالهواء الذي يخرج من الرئتين محتكا بالأوتار الصوتية عملية إخراجه تسمى رميا. هذا هو المعنى الأول لللفظ، ولكنه استعمل بمعناه الثاني، وهو أنه أطلق على الصوت الذي وقع عليه الرمي، فيطلق اللفظ على الملفوظ حقيقة. نفس الرمي هو عبارة عن إخراج الهواء، نفس اللفظ عبارة عن رمي الهواء، ولكن أطلق اللفظ وأريد منه المرمي، ما رميته، وما رميته هو هذا الصوت، فيقال لفظ زيد ولفظ عمرو. فتارة يؤخذ اللفظ بمعناه المصدري فيراد منه نفس الرمي، وتارة يؤخذ ويراد منه أو يطلق ويراد منه اسم المفعول، أي يطلق ويراد منه الصوت الذي وقع عليه الرمي. وكذلك في العكس، تارة يعني عندما قلنا العكوس فمرادنا تبديل طرفي القضية، فالعكس عندما أخذ عنوانا للبحث أريد منه معناه المصدر، وهو نفس عملية تبديل الطرفين. ولكن عندما نقول عكس هذه القضية هو كذا، فنريد من العكس عبارة عن نفس القضية التي وقع عليها التبديل المذكور. ثم إننا قد ذكرنا أن تبديل طرفي القضية في العكس المستوي يجب أن يكون مع بقاء الصدق، فقد شرط في القضية التي هي العكس أن تكون صادقة على تقدير صدق القضية التي هي الأصل، وإنما تكون قضية العكس، التفت، نفس القضية الآن صرنا نسميها العكس، تمام؟ هذه القضية التي هي العكس إنما تكون صادقة على تقدير صدق القضية الأولى، يعني إنما يكون هناك تلازم بين القضيتين في الصدق إذا كانت الأولى بحيث تستلزم صدق الثاني. ومن هنا نحن نقول كلما صدقت القضية الأصل وجب أن تصدق القضية العكس، وذلك لأن التصديق بالقضية الأولى علة وسبب للتصديق بالقضية الثانية، والعلة إذا وجدت وجب وجود معلولها. فإذا قلنا الأصل دائما التصديق به سوف يكون سببا للتصديق بالعكس، يعني بالقضية المنعكسة، التفت. وحينئذ فمعنى أن يكون الأصل سببا أن الأصل علة، ومعنى أن يكون العكس مسببا أن العكس معلول. وكلما وجدت العلة فوجب أن ينوجد معلولها، فنستلزم من ذلك أنه كلما صدق الأصل صدق العكس. التفت. ولكن ولا عكس، ليس كلما صدق العكس فيجب أن يصدق الأصل. ليش؟ لأن العكس بمثابة المعلول، ووجود المعلول لا يستلزم بالضرورة وجود هذه العلة بعينها، إذ كثيرا ما يكون للمعلول الواحد أكثر من علة، فوجود العلة يستلزم بالضرورة وجود المعلول. فكلما وجدت النار واجب أن تنوجد الحرارة، ولكن لا عكس، ليس كلما وجدت الحرارة فيجب أن تنوجد النار. نعم، كلما وجدت الحرارة وجب أن يكون هناك شيء قد أوجد الحرارة، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هو النار، لأن هذا المعلول أعم من علته. أو فقل لأن اللازم أعم. شو يعني اللازم؟ لازم يعني معلول. اللازم أعم من ملزومه، فليس كلما صدق العكس فقد صدق الأصل. ليش؟ لاحتمال أن يكون العكس لازما أعم، يعني احتمال أن يكون للعكس أكثر من علة، احتمال أن يكون للمعلول أكثر من علة، فليس كلما وجد العكس فقد وجد الأصل. هذه القضية الأولى. ويتفرع على ذلك أيضا أنه إذا كذب العكس فيجب أن يكذب الأصل ولا عكس، فليس كلما كذب الأصل وجب أن يكذب العكس. التفت. قد فرضنا أن الأصل دائما هو علة لعكسه، التصديق بالقضية الأصل يستلزم التصديق بالقضية العكس، فأساس هذه القواعد مبني على هذا الافتراض، وهو أن القضية الأصل علة تستلزم صدق القضية العكس. وبالتالي فإن استخراج القواعد إنما هو مبتني على افتراض العلة والمعلول. ونحن نعلم أنه كلما وجدت العلة وجد المعلول، لاستحالة التخلف المعلول عن علته، وهذه قضية في غاية البداهة. ولكن لا يلزم من وجود المعلول وجود العلة. ليش؟ لاحتمال أن يكون المعلول أعم، لاحتمال أن يكون لهذا المعلول أكثر من علة توجبه، وحينئذ فصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص، وهذا واضح. إذن فكلما وجدت العلة وجد المعلول ولا عكس، يعني وليس كلما وجد المعلول وجد العلة. طيب، وكلما انتفى المعلول انتفت العلة. لأنه ما معنى أن ينتفي المعلول أنه لا وجود له، فلا يمكن أن تكون علته موجودة، لأنها لو كانت موجودة لوجب أن ينوجد المعلول، وقد فرضنا أنه منتف. فكلما انتفى المعلول انتفت علته. ولا عكس، يعني ولكن ليس كلما انتفت العلة فقد انتفى المعلول، الاحتمال أن يكون للمعلول أكثر من علة، فانتفاء المعلول حينئذ انتفاء هذه العلة بعينها لا يلزم من انتفاء النار، لا يلزم من انتفاء الحرارة، إذ قد تكون الحرارة موجودة بعلة أخرى. فيقال كلما وجدت العلة وجد المعلول، ولكن لا عكس، وكلما انتفى المعلول انتفت علة ولا عكس أيضا. تمام؟ جيد. وقد عرفنا أن الأصل، أن القضية الأصل هي العلة، وأن القضية العكس هي المعلول. فلنقم بإبدال لفظ العلة بلفظ الأصل، فنقول كلما صدق الأصل صدق العكس ولا عكس، وكلما انتفى العكس فقد انتفى الأصل ولا عكس. يعني وليس كل من كذب الأصل فقد كذب العكس. هذا أو هاتان القاعدتان هما الأساس في بحث العكس المستوي، يعني النتائج التي تترتب على العكس المستوي هو أنه كلما صدق العكس أو عفواً كلما صدق الأصل فقد صدق عكسه ولا عكس. فليس كلما صدق العكس المستوي يجب أن يصدق أصله، وأنه كلما كذب العكس فقد كذب الأصل ولا عكس. يعني فلا يلزم من كذب الأصل كذب العكس. والسبب في ذلك هو أن التصديق بالقضية الأصل يستلزم ويسبب إلى التصديق بالقضية العكس، فقد فرض الأصل علة والعكس معلولا، والعلة يلزم من وجودها وجود معلولها من غير عكس، والمعلول يلزم من انتفائه انتفاء جميع علله، لأن المعلول إذا لم ينوجد حتى لو كان له أكثر من علة وجده ما دام غير موجود فلا يمكن لأي علة من علله أن تكون موجودة، فانتفاء المعلول يدل على انتفاء جميع علله. نعم انتفاء العلة لا يلزم منه انتفاء المعلول لاحتمال أن يكون المعلول موجودا بعلة أخرى غير هذه العلة المنتفية. إذا اتضح ذلك فيقع الكلام في تحديد عكس كل قضية، والقضايا التي هي الأصل أربع قضايا، إما موجبة كلية أو موجبة جزئية، وإما سالبة كلية وإما سالبة جزئية. يقع الكلام في تحديد العكس المستوي لكل واحدة من هذه القضايا الأربع. حتى إذا ما عرفنا العكس المستوي لهذه القضايا تمكننا بعد ذلك من الحكم بصدق العكس، كلما حكمنا بصدق الأصل في رتبة سابقة وحكمنا بكذب العكس بكذب الأصل عفوا كلما حكمنا بكذب العكس في رتبة سابقة. يقع الكلام أولا في تحديد العكس المستوي للموجبة الكلية، وعندما نقول موجبة كلية فنحن نصطلح عليها بأنها كل باء جيم وباء يرمز به إلى موضوع وجيم إلى المحمول كما عرفنا. طيب قبل أن ندخل في تحديد العكس المستوي لهذه القضية لابد أن نذكر بمبحث سابق، وهو أن النسب الأربعة أو الأربع كل واحدة منها تنحل إلى جملة من القضايا، فنسبة التساوي تنحل دائما إلى قضيتين موجبتين كليتين من الطرفين كل باء جيم وكل جيم باء، ونسبة العموم والخصوص المطلق تنحل إلى قضيتين إحداهما موجبة كلية موضوعها شو؟ الأخص ومحمولها الأعم كل إنسان ناطق، وسالبة جزئية موضوعها الأعم ومحمولها الأخص بعض الإنسان كل إنسان حيوان بعض الإنسان بعض الحيوان ليس بإنسان. وأما نسبة العموم والخصوص من وجه فكذا عرفنا أنها تنحل إلى كم قضية؟ إلى أربع قضايا موجبتين جزئيتين وسالبتين جزئيتين، فتقول بعض الطائر أبيض وبعض الأبيض طائر وبعض الأبيض ليس بطائر وبعض الطائر ليس بأبيض. وأما نسبة التباين فتنحل إلى سالبتين كليتين من الجانبين، لا شيء من الحجر بشجر ولا شيء من الحجر بشجر وهكذا بالعكس يعني. تمام؟ إذا اتضح ذلك فإننا عرفنا أيضا أنهما من مفهومين إلا وتقع بينهما واحدة من هذه النسب الأربع، لأن تقسيم النسب إلى هذه الأربع كان تقسيما مبنيا على القسمة المنطقية الثنائية الدائرة بين النفي والإثبات، أو القائمة على الترديد بين النفي والإثبات. والقسمة المنطقية الثنائية تفيد دائما انحصار الأقسام. إذا اتضح ذلك فنقول عندما نقول كل ما جي فلا يخلو، إما أن يكون بين باء وجيب كمفهومين، مفهوم الموضوع ومفهوم المحمول، إما أن يكون بينهما نسبة التساوي، أو أن يكون بينهما عموم مطلق، أو أن يكون بينهما عموم من وجه، أو أن يكون بينهما تباين. هذا ولو بالنظرة البدوية، يعني في بادئ الأمر نحن نعرف أن النسبة أربع، وحينئذ الموضوع والمحمول مفهومان، فلا بد أن يكون بينهما واحد من النسب الأربع. أما التباين فهذه النسبة لا يمكن أن تكون موجودة بين الموضوع والمحمول في الموجب الكلي. ليش؟ لأن التباين ينحل إلى سالبتين كليتين، وإذا كان هناك سلب كلي بين الطرفين فهذا يعني أنهما لا يجتمعان ولا يقترنان في شيء، مع أن الموجب الكلي مفادها الاتحاد والاقتران بينهما في جميع الأفراد. فلا يمكن إذن أن يكون بين الموضوع والمحمول في الموجب الكلية تباين، وهذا واضح في غاية البداء. بعبارة ثانية، لأن الموجب الكلية تفيد الحمل، والحمل ما معناه هو الاتحاد، والتباين يستلزم سلب الاتحاد. وكذا لا يمكن أن يكون بين الطرفين عموم من وجه. ليش؟ لما عرفنا من أن العموم، أن نسبة العموم من واجه تنحل إلى أربع قضايا، إلى عين باء جيم وعين جيم باء شوف و سين باء جيم وسين جيم باء. فنقول لو كان بين باء وجيم في الموجب الكلية عموم من واجه لصدقت هذه القضايا الأربع، ومن جملتها السالبة الجزئية سين باء جيم، وهذه القضية السالبة الجزئية ليست نقيضة لإيجاب الكلي، ولا يمكن أن يصدق الشيء ونقيضه، لأن النقيضين لا يرتفعان معا، لا يكذبان معا، ولا يصدقان معا. واضح المطلب أو لا؟ فلو كان بين باء وجيم عموما من واجه لصدقت السالبة الجزئية، وإذا صدقت السالبة الجزئية كذب نقيضها وهو الموجب الكلية. هذا خلف، إذ قد فرضنا أن الموجب الكلية صادق، إذن لا يمكن أن يكون بين باء وجيم في الموجب الكلية. التفت، في أي موجبة كلية صادقة لا يمكن أن يكون بين الطرفين عموم من واجه. إذن فالنسبة بين الموضوع والمحمول في الموجب الكلية لا تتعدى هاتين النسبتين، وهما أن يكون بين الطرفين تساو، كما تقول كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، أو يكون بينهما عموم وخصوص مطلق. التفت، ولكن بشرط أن يكون الموضوع هو هو الأخاص، لأن نسبة العموم والخصوص المطلق دائما تنحل إلى قضيتين، الأولى موجبة كلية موضوعها الأخاص ومحمولها الأعم، ثم سالبة جزئية محمولها موضوعها الأعم ومحمولها الأخص. التفت. إذن ففي المورد الذي يكون تكون الموجبة الكلية صادقة فلا يخلو، إما أن يكون احتمال الأول، إما أن يكون جيم مساويا لباء، وذلك إذا كان بينهما نسبة التساوي، وإما أن يكون جيم أعم من باء، ولا يوجد احتمال ثالث في المقام بالقسمة المنطقية الثنائية العقلية. تمام. فنقول أما إذا كان بينهما نسبة التساوي، فقد عرفنا أن نسبة التساوي بين باء وجيم تنحل دائما إلى قضيتين، هما كل باء جيم وكل جيم باء. فإذا كان بين باء وجيم نسبة التساوي، التفت، فيصدق أن كل جيم باء. فالعكس المستوي حينئذ للقضية ماذا ينبغي أن يكون؟ موجبة كلية، موجبة كلية وموجبة كلية. ولكن إذا كان عفوا، وإذا صدقت الموجبة الكلية صدقت الموجبة الجزئية بطريقة أولى، لأن صدق الكل يستلزم صدق الجزء. فإذا التفت، فإذا كان بين باء وجيم نسبة التساوي، انحلت هذه النسبة إلى قضيتين، كل باء جيم وهذه هي القضية الأصل، وإلى كل جيم باء وهذه هي القضية العكس. تمام. وإذا صدقت كل جيم باء يصدق أيضا أن بعض جيم باء، لأنه كلما صدق الكل صدقت الجزء. تمام. ليش؟ أو فقل لأنه يوجد تداخل بين القضيتين، وقد عرفنا أن هناك علاقة لزومية بين الكلية والجزئية، كلما صدقت الكلية صدقت الجزئية. إذن فإذا كانت النسبة بين باء وجيم هي التساوي، فيصدق كل جيم باء ويصدق عين جيم باء. ولكن إذا كانت النسبة بين باء وجيم في القضية في الموجبة الكلية هي العموم والخصوص المطلق، أو فقل إذا كان جيم أعم من باء، يعني إذا كان المحمول أعم من موضوعه، جيد، فنحن في العكس لا يمكن أن تصدق القضية الكلية. ليش؟ لأنه إذا كان جيم أعم من باء فماذا سوف يصدق؟ قضيتان. ما هما القضيتان؟ الأولى كل باء جيم وهذه الأصل، والثانية سالبة جزئية سين جيم باء. التفت، سين جيم باء، وإذا صدقت سين جيم باء ماذا يكذب؟ نقيضها. وما هو نقيضها؟ كل جيم باء. إذا صدقت إذا كان بينهما عموم وخصوص من مطلق، انحلت هذه النسبة إلى قضيتين، الأولى موضوع موجبة كلية موضوعها الأخاص، والثانية سالبة جزئية موضوعها الأعم، وقد فرضنا أن المحمول هو الذي يكون أعم من الموضوع، فيصدق سين جيم باء. وإذا صدقت السالبة الجزئية كذب نقيضها، وهو كل جيم باء، فكل جيم باء لا تكون صادقة إذا كان بين جيم وباء عموما وخصوصا. ومن هنا يعلم أنه كلما صدقت الموجبة الكلية، بمعزل الآن عن النسب بين الطرفين، ليس كلما صدقت الموجبة الكلية فإن عكسها هو موجبة كلية. نعم، متى يكون عكسها موجبة كلية؟ عندما يكون هناك تساو بين الطرفين، ولكن نسبة التساوي بين الطرفين ليست منحصرة. قد يكون في الموجب الكلية المحمول أعم من موضوعه، فلا يحصل، فلا يمكننا أن نقول إن الموجب الكلية تنعكس دائما إلى موجب الكلية، لأن حتى يكون هناك علاقة لزومية بين الأصل وعكسه لابد أن يكون هناك قدر مشترك ثابت على كل تقدير، ومهما اختلفت النسبة بين الموضوع والمحمول. ولكن عندما تصدق كل باء جيم نجد أن هذه القضية تصدق في موردين، في مورد التساوي وفي مورد العموم والخصوص المطلق. نعم، عندما يكون صدقها في مورد التساوي فتصدق الموجب الكلي كل جيم باء، ولكن من أين لنا أن نعرف أن هناك نسبة هي نسبة التساوي دائما بين الطرفين؟ جيد. وعندما تكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق فلا يمكن أن تصدق كل جيم باء، إذ يصدق نقيضها أيضا، والنقيضان لا يجتمعان لا في الصدق ولا في الكذب. ومن هنا نقول إن الموجب الكلية لا يمكن أن تنعكس موجبة كلية، بمعنى شيئا لا يمكن، مش يعني لا يمكن أن تنعكس موجبة كلية في أي مورد من الموارد، يتنعكس الموجب الكلية إذا كان هناك تساوٍ، ولكن لا يمكن أن نلتزم بأن القدر المشترك والثابت على كل تقدير هو الموجب الكلية. إذن ما هو القدر الثابت على كل تقدير؟ الموجب الجزئية. طيب ليش؟ نقول أما إذا كان بين باء، ليش القدر المشترك هو الموجب الجزئي؟ نقول لأن بين باء وجيم إما يوجد علاقة التساوي، وإما يوجد علاقة العموم والخصوص، والمحمول هو الأعم. تمام؟ أما إذا كان بين باء وجيم علاقة التساوي، فلأنه تنحل النسبة إلى قضيتين، إلى كل باء جيم وكل جيم باء، ويلزم من صدق كل جيم باء صدق ما يدخل تحتها وهو عين جيم باء. إذن فهذه القضية صادقة على تقدير التساوي. طيب، وأما إذا كان بين باء وجيم نسبة العموم والخصوص المطلق، التفت، وكان جيم أعم من باء، شو يعني؟ فإذا كان، التفت، فإذا كان جيم أعم من باء فماذا يصدق؟
كل باء جيم
يصدق كل باء جيم، التفت، وكل وعفوا وسين
جيم.
طيب تعال إلى كل باء جيم هذا، إذا صدقت يصدق ما يدخل تحتها، وماذا يدخل تحتها؟ عين باء جيم، بعض باء هو جيم. تمام. طيب التفت، ما معنى أن بعض باء هو جيم؟ أن باء قد اقترن مع جيم في مورد من الموارد، إذن فلا بد أن جيم قد اقترن مع باء في نفس هذا المورد، لأن الحمل ماذا يعني؟ الحمل يعني الاتحاد والاقتران والتصاحب، وإذا كان باء قد صاحب جيم ولو في مورد من الموارد فلا بد أن جيم قد صاحب باء في نفس ذلك المورد، إذ ما معنى تصاحب باء وجيم؟ وجودهما معا، فلا معنى حينئذ، فيلزم من صدق عين باء جيم عين جيم، فصار عين جيم باء وهو تبديل الطرفين القضية مع بقاء الصدق، إذ القضية صادقة، والكيف لأن هذه موجبة وهذه أيضا موجبة، فالقدر المشترك الثابت على كل تقدير هو أنه كلما صدقت الموجبة الكلية صدقت الموجبة الجزئية، فتقول العكس المستوي للموجبة الجزئية ما هو؟ هو عين جيم باء، لا كل جيم باء، ليس كلما صدق كل باء جيم فقد يصدق كل جيم باء، لأنه قد يصدق وقد لا يصدق. شوف، كل إنسان ناطق يصدق كل ناطق إنسان لأن النسبة هي التساوي، ولكن شوف كل إنسان حيوان لا يصدق كل حيوان إنسان، نعم يصدق بعض الحيوان إنسان، ولذلك لو كانت القضية كل إنسان حيوان فما هو عكسها المستوي؟ شوف
تبديل طرفي القضية بأن نجعل المحمول موضوعا والموضوع محمولا مع بقاء الكيف، الأولى موجبة والثانية لابد أن تكون موجبة، تمام، والكيف مع بقاء الكيف والصدق، والصدق إنما يبقى إذا فرضنا العكس جزئيا. واضح صار المطلب أولى؟ إذن فالموجبة الكلية ماذا تنعكس؟ موجبة جزئية. هذه القاعدة التي وصلنا إليها بالاستدلال، لأننا تقصينا عن الاحتمالات العقلية التي يمكن أن تكون موجودة بين الطرفين، بين الطرفين في القضية الموجبة الكلية، فعرفنا أن هذه النسبة لا تخرج عن واحدة من أمرين، إما بأن يكون بين الطرفين تساو، وإما بأن يكون بين الطرفين عموم وخصوص مطلق، ولكن يكون المحمول هو الأعم. ثم رتبنا على كل واحدة من النسبتين حتى وصلنا إلى قدر مشترك. فالموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية، ونجد هنا أن القضيتين قد توافقتا في الكيف ولكن لم تتوافقا في الكيف. طيب المطلب الثاني، الموجبة الجزئية ماذا تنعكس؟ سوف يأتي أنها تنعكس إلى موجبة جزئية. طيب فنقول في كل موجبة جزئية ما هو رمزها؟ عين باء. في كل قضية هي موجبة جزئية لا تخرج النسبة بين الموضوع والمحمول عن واحدة من احتمالات أربعة، إما أن يكون بين باء وجيم نسبة التساوي، وإما أن يكون بين باء وجيم عموم وخصوص مطلق وباء هو الأعم، أو عموم وخصوص مطلق وباء هو الأخص، وإما أن يكون بين باء وجيم عموم من وجه، التفت، وإما أن يكون بين باء وجيم تباين. هذه النسبة تساوي عموم وخصوص مطلق عموم من وجه و تباين. غاية ما في الأمر أن العموم والخصوص المطلق ينقسم إلى قسمين، لأن الأعم إما هو الموضوع وإما هو المحمول، تمام. أما نسبة التباين فلا يمكن أن تكون موجودة بين الطرفين في كل قضية موجبة، لأن القضية الموجبة هي التي تفيد اتحاد الموضوع والمحمول وتقارنهما، والقضية السالبة تنفي هذا الاتحاد. بعبارة ثانية، لو كان بين باء وجيم تباين لصدق مرجع التباين، وما هو مرجع التباين؟ كل، عفوا، لا باء جيم ولا جيم باء، وإذا صدق لا باء جيم فيكذب نقيضها، ونقيض السالبة الكلية
موجبة جزئية،
تمام. إذا فلا يمكن أن تكون بين باء وجيم في الموجبة الجزئية تباين. واضح المطلب؟ لأن الموجبة الجزئية إذا كانت صادقة امتنع أن يكون بين باء وجيم تباين، إذ لو كان بينهما تباين لصدقت السالبة الكلية وهي نقيض الموجبة الجزئية، فيلزم أن يجتمع النقيض. إذا فلا يمكن أن يكون بين باء وجيم تباين. بقي عندنا لا نحتاج، بقي عندنا هذه النسب الأربع. أما أن يكون بين باء وجيم التفت تساوي، حتى نأخذ هذه القضايا بشكل يعني مرتب، إذا كان عين باء جيم، أما إذا كان بين باء وجيم في الموجبة الجزئية تساوي فسوف يصدق كل جيم، عم نحكي بالعكس، كل جيم باء، نعم يصدق كل باء جيم وكل جيم باء، وإذا صدق كل جيم باء فيصدق أيضا عين جيم باء، ويصدق أيضا عين باء جيم. كل هذه القضايا تصدق إذا كان بين باء وجيم تساوي. لأنه إذا كان بينهما تساوي فتنحل النسبة التساوي إلى موجبتين كليتين، كل باء جيم وكل جيم باء، تمام؟ ثم كل قضية تستلزم صدق ما يدخل تحتها لعلاقة التداخل التي مرت. طيب، فإذا صدقت كل باء جيم صدقت عين باء جيم، وإذا صدقت كل جيم باء فيصدق عين جيم باء. هذا إذا كان بين باء وجيم نسبة التساوي. أما إذا كان بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق وكان الموضوع هو الأعم، فماذا يصدق؟ مرجع العموم والخصوص المطلق ما هو؟ موجبة كلية موضوعها الأخص يعني الأخص
جيم باء،
كل جيم باء
وسالبة
وسالبة جزئية موضوعها
سين باجي
الأعم، تمام؟ فيصدق كل جيم باء وسين باء جيم، وإذا صدقت كل جيم باء التفت فيصدق ما دخل تحتها لعلاقة التداخل، إذ الكلية تستلزم صدق الجزئية، فماذا يصدق أيضا؟ عين جيم باء. التفت إلى الآن، إلى الآن ما هو القدر المشترك بين هاتين النسبتين؟ عين جيم باء وبعد وكل جيم باء أيضا، تمام؟ واضح المطلب إلى الآن أو لا؟ أما إذا كان بين باء وجيم عموما وخصوصا مطلق وكان باء هو الأخص، فماذا يصدق؟ يصدق موجبة كلية موضوعها الأخص يعني كل باء جيم، وسالبة جزئية محمول موضوعها الأعم سين جيم باء. وإذا صدقت كل باء جيم فماذا يصدق؟
عين باء جيم.
ها يصدق أيضا عين
باء جيم.
باء جيم بعد يصدق عكسها المستوي، ما هو العكس المستوي للموجبة الكلية؟
عين جيم باء.
عين جيم باء. تفهمتوا الآن؟ واضح كيف صرنا نستفيد مما تقدم؟ إذا صدقت كل باء جيم فيصدق ما يدخل تحتها وهو عين باء جيم، وهذا واضح.
عطول بس يصدق عين باء جيم.
بلا أشكال. ويصدق عكسها المستوي والموجبة الكلية تنعكس بالعكس المستوي إلى عين جيم باء. إلى الآن لم يعد القدر المشترك هو قضيتان. في البداية كان القدر المشترك عبارة عن كل جيم باء وعين جيم باء. هنا لم يعد في هذه النسبة الثالثة لم يعد هناك كل جيم باء. ليش؟ لأنه عندنا سين جيم باء وهذه سالبة جزئية ونقيضها ما هو؟ كل جيم باء. وإذا صدقت هنا فلا يمكن أن تصدق كل جيم باء. إذن فالقدر المشترك إلى الآن ما هو؟ قدر المشترك يعني الموجود بين هذه النسب كلها هو عين جيم. وإذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه فتنحل إلى أربع قضايا عين باء جيم وعين جيم باء وسين جيم باء وسين باء جيم. والقدر المشترك ما هو؟ عين جيم باء. ولا يمكن أن تصدق كل جيم باء هنا لأنه قد صدق نقيضها وهو سين جيم باء، لأن نقيض الموجب الكلية السالبة الجزئية ولا يصدق الشيء ونقيضه. ومن هنا يعلم أن القضية الموجبة الجزئية لا يخلو إما بين طرفيها تساوي وحينئذ يصدق عكسها المستوي كليا وجزئيا، وإما الموضوع هو الأعم فيصدق أيضا عكسها المستوي كليا وجزئيا، ولكن إذا كان المحمول هو الأعم فلا يصدق إلا الإيجاب الجزئي، وإذا كان بين الطرفين عموم من وجه أيضا لا يصدق إلا الإيجاب الجزئي. فدلنا ذلك على أن القدر الثابت على كل تقدير في جميع هذه النسب ما هو؟ عبارة عن الإيجاب الجزئي. ومن هنا قيل إن الموجب الجزئية تنعكس موجبة تنعكس إلى نفسها، فالموجبتان الكلية والجزئية تنعكسان موجبة جزئية. لا بمعنى أنه تصدق الموجب الجزئية ولا يمكن أن تصدق الموجب الكلية، بل بمعنى أن صدق الموجب الكلية ليس على نحو الضرورة وليس على نحو اللزوم، يعني قد ينفك وقد لا ينفك. فهنا إذا كان بين الطرفين تساو تصدق الموجب الجزئي وتصدق الكلية، ولكن هذا ليس ثابتا على جميع التقدير ومهما كانت النسبة بين الموضوع والمحمول. وبهذا كلما صدق، شوف كل إنسان ناطق، فيصدق بعض الناطق إنسان كقدر متيقن، وإن كان البعض الآخر فعلا سوف يكون ناطقا لسبب آخر، وهو أنه يوجد علاقة التساوي بين الطرفين. ولكن الكلام إنما هو في تبديل الطرفين بمعزل عن النسبة بينهما، ولذلك نحن نتعاطى مع الرموز باء وجيم بمعزل عن طبيعة العلاقة بين الموضوع والمحمول. نعم، إذا عرفنا طبيعة العلاقة بين الموضوع والمحمول لا نحتاج إلى كل هذه الأبحاث، وإنما نرجع النسبة إلى قضاياها التي تنحل إليها. ولكن في كثير من الأحيان نحن نتعاطى مع قضية لا نعرف طبيعة العلاقة مع طرفيها بين الطرفين فيها، ولذلك يمكننا أن نتمسك بالقدر الثابت على كل تقدير، وهو عكسها المستوي. فكلما صدقت الموجبة الكلية صدقت الموجبة الجزئية، أما الموجبة الجزئية الأخرى يعني التي تتمم الجزئية كلية فقد تثبت وقد لا تثبت، وكلما صدقت الموجبة الجزئية صدق عكسها وهو الإيجاب الجزئي. ثم إذا كذب العكس وجب أن يكذب الأصل، وهكذا. نقرأ هذا المقدار. قال: قدس سره العكوس. طبعا والقضايا سميت عكوسا هذه القضايا لأنه ينعكس فيها الطرفان كما هو واضح. قال: سبق في أول هذا الفصل أن قلنا إن الباحث قد يحتاج للاستدلال على مطلوبه إلى أن يبرهن على قضية أخرى لها علاقة مع مطلوبه. في بعض الأحيان قد لا أستطيع أن أتمسك أو أن أصل إلى نتيجة تثبت لي أن عين جيم باء، ولكن قد يكون عندي قضية موضوعها باء ومحمولها جيم، ثم بالعكس المستوي أصل إلى هذه النتيجة. طيب، قد يحتاج للاستدلال على مطلوبه إلى أن يبرهن على قضية أخرى لها علاقة مع مطلوبه، يستنبط من صدقها صدق القضية المطلوبة للملازمة بينهما في الصدق، وهذه الملازمة واقعة بين كل قضية وعكسها المستوي، وبينها وبين عكس نقيضها. فنحن الآن نبحث عن القسمين، عكس المستوي وعكس النقيض، هذا سوف يأتي فيما بعد. وعكس النقيض ينقسم إلى قسمين: عكس النقيض الموافق وعكس النقيض المخالف، ثم يلحق بهذه المباحث عكس النقض كما سوف يأتي. طيب، العكس المستوي. قال: أما العكس المستوي فهو تبديل طرفي القضية مع بقاء الكيف والصدق، أما الكم فغير معلوم، لأنه تارة يبقى كما في الموجبة الجزئية وتارة لا يبقى كما في الموجبة الكلية. أي إن القضية المحكومة بصدقها تحول إلى قضية تتبع الأولى في الصدق. شو يعني؟ يعني صدقها متفرع عن صدق الأولى، وفي الإيجاب والسلب بتبديل طرفي الأولى بأن يجعل موضوع الأولى محمولا في الثانية والمحمول موضوعا، هذا في الحملية. طيب، في القضية المتصلة قال: أو المقدم تاليا والتالي مقدم. حتى في القضايا الشرطية تجري هذه المسألة من غير فرق. طيب، في القضية المنفصلة قال: لا معنى لذلك في القضية المنفصلة، لأن المنفصلة لك أن تجعل أيا من الطرفين مقدما ولك أن تجعل أيا منهما تاليا. بعبارة ثانية، القضية المنفصلة ليس مفادها إلا التنافي والتباعد بين الطرفين، جيد، وبالتالي أيا جعلت أولا سوف لا يهم، ولذلك لا معنى للعكس المستوي ولا ثمرة له في القضايا المنفصلة على ما سيأتي. وتسمى الأولى الأصل، شوف، والثانية تسمى العكس، مع أن العكس عبارة عن المعنى المصدري عملية التبديل، والثاني العكس المستوي. فكلمة العكس هنا لها اصطلاحان: اصطلاح في نفس التبديل، واصطلاح في القضية التي وقع فيها التبديل. ومعنى أن العكس تابع للأصل في الصدق، تابع يعني معلول له، تمام، أن الأصل إذا كان صادقا وجب صدق العكس، لأن العلة إذا وجدت وجب وجوده معلولية، ولكن لا يجب أن يتبعه في الكذب، فقد يكذب الأصل والعكس صادق، قد تنتفي العلة ولا ينتفي المعلول لوجوده بعلة أخرى. ولازم ذلك أن الأصل لا يتبع عكسه في الصدق ولكنه يتبعه في الكذب، فإذا كذب العكس كذب الأصل، لأنه إذا انتفى المعلول انتفت كل علله، لأنه لو صدق الأصل يلزم منه صدق العكس والمفروض كذبه. يعني لأنه لو انتفى المعلول ووجدت العلة فيجب أن ينوجد المعلول، وإلا تخلف المعلول عن علته. فهنا قاعدتان تنفعان في الاستدلال، إذا صدق الأصل صدق عكسه ولا عكس، وإذا كذب العكس كذب أصله ولا عكس. وهذه القاعدة الثانية متفرعة على الأولى كما علمت. علمنا أن العكس إنما يحصل بشروط ثلاثة: تبديل الطرفين، بقاء الكيف، وبقاء الصدق. أما الكم فلا يشترط بقاؤه، وإنما الواجب بقاء الصدق، وهو يقتضي بقاء الكم في بعض القضايا كما في الموجب الجزئي، ويقتضي عدمه في البعض الآخر أو كما في السالبة الكلية. سوف يأتي السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية. طيب، ويقتضي عدمه في البعض الآخر. والمهم فيما يأتي معرفة القضية التي يقتضي بقاء الصدق فيها، يقتضي بقاء الصدق في عكسها بقاء الكم أو عدم بقائه. ولو تبدل الطرفان وكان الكيف باقيا ولكن لم يبقى الصدق، فلا يسمى ذلك عكسا بل يسمى انقلابا. التفت، يعني لو قلبنا الطرفين ولم يبقى الصدق، هذا يقال له قلب ولا يسمى عكسا. الموجبتان تنعكستان موجبة جزئية، أي إن الموجب الكلية تنعكس موجبة جزئية والموجب الجزئية تنعكس كنفسها. فإذا قلت كل حاء باء فعكسها عين باء حاء أو جيم، يعني حاء أو جيم لا يهم، المهم أن نصطلح على رمز واحد. سوف نصطلح نحن من هنا إلى آخر الكتاب بجيم، وعين جيم باء فعكسها عين باء جيم، ولا ينعكسان إلى كل باء جيم. شوف، يعني الموجبة، التفت الآن، الماتن قدس سره جعل، التفت، جعل كل جيم باء هي الأصل، تمام؟ نحن في الشرح جعلنا كل باء جيم هي الأصل، هو الأولى ما فعلناه نحن، ولكن الماتن قدس سره ارتكب هذا، لا يهم، جيد؟ لأنه طيب، عين جيم باء، يعني إذا فرضت أن هذه الأصل بدلنا الرموز فقط، فعكسها المستوي هو عين باء جيم، ولا ينعكسان إلى كل باء جيم. يعني لا ينعكسان دائما إلى كل باء جيم. طيب، البرهان قال في الكلية إن المحمول فيها إما أن يكون أعم من الموضوع أو مساويا له، أما بقية النسب فقد اختزلها مباشرة. وعلى التقديرين تصدق الجزئية قطعا، لأن الموضوع في التقديرين يصدق على بعض أفراد المحمول. فإذا قلت كل ماء سائل يصدق بعض السائل ماء، وهنا يوجد التساوي، عفوا، يوجد عموم وخصوص مطلق. وإذا قلت كل إنسان ناطق يصدق بعض الناطق إنسان، ولكن لا تصدق الكلية على كل تقدير، لأن الموضوع في التقدير الأول لا يصدق على جميع أفراد المحمول، لأنه أخص من المحمول، لأن الموضوع عام بحسب الفرد، تمام؟ فإذا قلت كل سائل ماء فالقضية كاذبة، وهذا هو المطلوب، يعني لا تصدق الكلية، إذن تصدق الجزئية. أتصور أن الاستدلال على اللوح قد جعل العبارة تنطق أو تنطق لوحدها. قال وفي الجزئية إما أن يكون المحمول أعم مطلقا من الموضوع أو أخص مطلقا أو أعم من وجه أو مساويا، واستثنى التباين. وعلى بعض هذه التقادير، وهو التقدير الأول والثالث، لا يصدق العكس موجبة كلية. هي كانت عندنا هنا على التقدير الثالث والرابع، لا تصدق الموجب الكلية، لأنه إذا كان المحمول أعم مطلقا أو من واجه فإن الموضوع لا يصدق على جميع أفراد المحمول، إنما يصدق لو كان أخص أو مساويا. أما عكسها إلى الموجب الجزئية فإنه يصدق على كل تقدير. فإذا قلت بعض السائل ماء، يوجد عموم وخصوص مطلق والموضوع هو الأعم، ها هنا يصدق بعض الماء سائل. طيب، وإذا قلت بعض الماء سائل، يوجد عموم وخصوص مطلق والموضوع هو الأخص، يصدق بعض السائل ماء. وإذا قلت بعض الطير أبيض، يوجد عموم وخصوص من واجه، يصدق بعض الأبيض طائر. وإذا قلت بعض الإنسان ناطق، يوجد تساو بين الطرفين، يصدق أيضا بعض الناطق إنسان. فالقدر الثابت المشترك بين الطرفين على كل تقدير ومهما كانت النسبة بين الطرفين هو الإجابة الجزئي. السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية.
يأتي بيان ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
هو ما يمكن عمره يقول كل ذا شهر.